بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ ابن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، رواه البخاري. إن من مقامات الدين العظيمة ومنازل السالكين العالية الرفيعة الصدق مع الله في الأقوال والأعمال والأحوال، امتثالا لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهو من أجل ما تستصلح به القلوب، وقد جاء في القرآن الكريم آي كثيرة في الحث على الصدق مع الله جل وعلا والترغيب فيه، وبيان ما أعده الله جل وعلا للصادقين من النزل الكريم والثواب العظيم والأجر الجزيل في الدنيا والآخرة. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، إلى قوله جل وعلا: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهو منجاة للعبد من فتن الدنيا وما يلقاه فيها من شدائد ومصائب. فصاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، ومنجاة له يوم يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. فدخول الجنات ونيل رضا الله جل وعلا إنما هو بالصدق معه عز وجل. وفي هذا المعنى يقول الله سبحانه: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فارتبطت الخيرية والسعادة والفوز بالصدق مع الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكلها تؤكد أهمية الصدق مع الله وضرورة العناية به، وأنه لا نجاة للعبد ولا فوز له في الدنيا والآخرة إلا به. والصدق حلية للمؤمن وزينة له وجمال، فهو يتقلب في الصدق في كل أقواله وجميع أعماله وجميع أحواله، وهو بصدقه يتقلب من خير إلى خير ومن رفعة إلى رفعة، إلى أن يلقى الله جل وعلا على خير حال وفي أكمل مآل. ولهذا حري بالمؤمن أن يكون متحريا للصدق مع الله، وذلك بتحقيق الإيمان وتتميم الإسلام، وأن يكون متحريا للصدق مع عباد الله، فلا يكون كاذبا خائنا غاشا مخادعا ونحو ذلك من الصفات الذميمة. والصدق مع الله لا بد فيه من مجاهدة للنفس على القيام به تحريا وترويضا للنفس وتليينا لها لتتطبع بالصدق وتتحلى به، كما تقدم في الحديث: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصدق خلة كريمة وصفة عظيمة وفريضة واجبة يجب أن تصاحب المسلم في كل أوقاته وجميع أحايينه وفي كل طاعاته وفي جميع معاملاته، فهو فرض دائم يصاحب المسلم في كل قول وفعل وحال. قال بعض السلف: من لم يؤدي الفرض الدائم لم يقبل الله منه الفرض المؤقت. قيل: وما الفرض الدائم؟ قال: الصدق مع الله. وهو ليس مجرد دعوى يدعيها المرء لنفسه، وإنما هو حقيقة تقوم بقلب المؤمن تظهر على أعماله وأقواله، كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فحقيقته استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصراط المستقيم، فهو أمر قائم في قلب عبد الله المؤمن صلاحا بالإيمان بالله وبكل ما أمر سبحانه عباده بالإيمان به، وصلاحا في الظاهر بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأنواع القربات التي يتقرب بها الصادقون إلى الله. ولنتأمل هذا المعنى في آية البر من سورة البقرة. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فقوله أولئك الذين صدقوا أي الذين اتصفوا بهذه الصفات وتحلوا بهذه النعوت، وهي في جملتها ترجع إلى أمرين: صلاح في الباطن بالإيمان، وصلاح في الظاهر بالأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات المقربة إلى الله جل وعلا. وكما أن القلب يوصف بالصدق، فإن اللسان والجوارح كذلك. فليس الصدق مع الله أمرا يكون في القلب وحده، بل الصدق مع الله يكون في القلب عقيدة وإيمانا، وباللسان نطقا وتلفظا، وبالجوارح عملا وانقيادا. وقد ذكر الله سبحانه في كتابه مدخل الصدق ومخرجه، وذكر لسان الصدق، وذكر مقعد الصدق ومقام الصدق وقدم الصدق. فذكر سبحانه دعاء نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وذكر دعاء خليله إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وذكر جل وعلا بشارته لعباده المؤمنين: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وذكر جل وعلا مقعد الصدق في قوله: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ففي هذه المواضع الخمسة جاء ذكر للصدق بهذه الأوصاف: مدخل الصدق ومخرجه، ولسان الصدق، ومقعد الصدق، وقدم الصدق. وفيها بيان لحقيقة الصدق في قلب المؤمن، وما يؤول إليه حال الصادقين من عظيم الثواب وجميل المآب. أما مدخل الصدق ومخرجه، فأن يكون العبد في دخوله وخروجه وذهابه ورواحه صادقا مع الله، يخرج ويدخل مستعينا بالله، طالب الرضا، متبعا شرع الله. وأما قدم الصدق فهو ما قدمه الصادقون في حياتهم الدنيا من صدق مع الله وعمل بطاعته ورضاه. وأما لسان الصدق فهو أثر مبارك ونتيجة عظيمة ينالها الصادقون في الدنيا بأن ينشر الله لهم ذكرا حسنا في العالمين. وأما مقعد الصدق فأكرم به من مقعد، فهو دخول جنات النعيم والظفر فيها برفيع المنازل وعلي الدرجات، كما قال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذه الخمسة المضافة في القرآن إلى الصدق آخذ بعضها ببعض، فهي كعقد ثمين كل خرزة منه توصل إلى الأخرى وتفضي إليها، بدءا من مدخل الصدق ومخرجه، وذلك بأن يكون العبد في تحركاته وتنقلاته ودخوله وخروجه وذهابه وإيابه بالله ولله ووفق أمر الله. وإذا كان حال العبد كذلك فإنه يكون بذلك قد قدم لنفسه أمرا تكون به نجاته ورفعة درجاته يوم يلقى الله، وهو قدم الصدق. ومن أحسن ما قيل في معنى أن لهم قدم صدق أي أعمالا صالحة وفقهم الله جل وعلا لتقديمها في هذه الحياة، وقدموا لأنفسكم. ثم هذا يثمر في الدنيا لسان صدق في الناس ذكرا حسنا وثناء عاطرا وإشادة بمآثرهم وفضائلهم. فكم من أناس توفاهم الله عز وجل من قرون طوال لا ينقطع الناس مع كر الأيام ومر الليالي عن ذكرهم والثناء عليهم والإفادة منهم وذكرهم بالجميل. وهذا من عاجل البشرى في هذه الحياة الدنيا. وأما في الآخرة فلهؤلاء مقعد الصدق عند مليك مقتدر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه وجوده وإحسانه. فارتبطت هذه الخمسة التي أضيفت إلى الصدق ببعضها، وكل منها يفضي إلى الآخر ويؤدي إليه. والصدق طمأنينة والكذب ريبة، فالصادق في حياته الدنيا لا يزال مرتاح النفس، طيب البال، منشرح الخاطر، متنقلا من خير إلى خير. والكاذب لا تزال نفسه منقبضة وأموره متعسرة وحياته نكدة، متنقل من شر إلى شر. والصدق يعقب العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة، والكذب يجلب لصاحبه الردى في الدنيا والآخرة. والصادق له عند الله المنزل العلي وعند الناس الذكر الحسن. والكاذب ليس له في الآخرة إلا الخسران، وليس له بين الناس إلا الذكر السيء. قال ابن القيم رحمه الله: أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب. فكل عمل ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب. والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته، فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ونسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين مع الصادقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم فيه بيان أهمية الإيمان باليوم الآخر وأثره العظيم على العبد في صلاح قلبه ونجاته من فتن الدنيا ونجاته من عذاب الآخرة، وأن من أحب لنفسه الزحزحة عن النار ودخول الجنة فعليه أن يكون ملازما للإيمان باليوم الآخر إلى أن يتوفاه الله وهو على هذا الإيمان. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فقوله إني ظننت أني ملاق حسابيه فيه أثر الإيمان باليوم الآخر على القلوب ومكانته العلية في تزكية النفوس وإصلاح العباد، وأن العبد كلما كان على ذكر واستحضار لذلك اليوم، وأن ثمة يوم يحاسب فيه ويعاقب، فيه جنة ونار ولقاء بالجبار وسؤال عما قدم في هذه الحياة، كان لذلك عظيم الأثر على قلبه صلاحا واستقامة على طاعة الله. أما إذا ضعف هذا الإيمان في قلب الإنسان أو انعدم فإن الخير يضعف وينعدم تبعا لضعفه أو انعدامه. ولهذا كان من أولويات الدين وأعظم ما ينبغي أن يعنى به المسلمون إصلاح الاعتقاد الذي هو للدين بمثابة الأصول للأشجار والأعمدة للبنيان. وكم يترتب من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة حين يغفل الإنسان عن البعث وعن الجزاء وعن الحساب، وينسى أن هذه الأعمال التي يقترفها ويباشرها في هذه الحياة ستكون محضرة كلها يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وأنه يجازى عليها بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وإن نسي ذلك فإنه محصن عليه، أحصاه الله ونسوه، ومكتوب يجد كل ذلك حاضرا يوم القيامة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا فما أعظم أن يكون العبد في هذه الحياة يظن أن يعتقد أنه سيلقى الحساب، وكلما حدثته نفسه بخطيئة أو مخالفة أو تهاون في طاعة أو تفريط في عبادة أو تضييع لواجب ذكرها بهذا المقام العظيم، إني ظننت أني ملاق حسابي، أي يا نفس إنك ستحاسبين وستقفين بين يدي الله للجزاء والحساب. فهو يوم عسير إلا على المؤمن المطيع لله عز وجل، فإنه يكون يسيرا عليه بتوفيق الله سبحانه ومنه. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعنى بهذه العقيدة، عقيدة الإيمان باليوم الآخر، فإنها إذا وجدت في القلب كان وجودها وقيامها وقرارها فيه قياما للدين. ثم إن إيمان أهل الإيمان باليوم الآخر على درجتين. الدرجة الأولى هي درجة الإيمان الجازم، وهو الذي لا يقبل الله سبحانه من العبد عمله وطاعته وعبادته إلا إذا كان هذا القدر موجودا عنده إيمانا جازما، بحيث يكون عنده يقين لا شك فيه ولا ريب بالبعث والحساب والجزاء والعقاب. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فهذا القدر مطلوب من كل مسلم، فإذا لم يكن عند العبد يقين بالبعث والجزاء والحساب وعنده بدل اليقين الشك، فإن هذا كفر محبط للأعمال ومبطل للدين. قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. والدرجة الثانية وهي درجة عالية عظيمة إذا وفق لها العبد، وهي درجة الإيمان الراسخ، وهي التي يكون فيها الإيمان بهذه الحقائق العظيمة راسخا في القلب متمكنا من النفس حاضرا مع العبد. فتجد هذا الرسوخ في الإيمان حاضرا مع العبد في المقامات والأحوال المتنوعة، فتجده في كل مقام على ذكر للبعث والجزاء والحساب، فيكون لهذا الرسوخ في الإيمان أثر عظيم للغاية في صلاح العبد واستقامته في أحواله كلها، بل وفي ترقيه في درجات الكمال، مما ينال به يوم القيامة رفيع المنازل في جنات النعيم. وعندما يتأمل المسلم في الإيمان باليوم الآخر بدءا من دخول الإنسان في قبره والتفاصيل الكثيرة المذكورة في الكتاب والسنة مما يكون في القبر وما بعده من البعث والحشر والحساب والجزاء والنار وغير ذلك، سيكون له الأثر البالغ عليه في رقة قلبه وخشيته لربه وإقباله على طاعته سبحانه. عن إبراهيم التيمي رحمه الله قال: مثلت نفسي في الجنة آكل ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي: أي نفس، أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: قلت: فأنت في الأمنية فاعملي. رواه ابن أبي الدنيا في كتابه محاسبة النفس. كم في تذكر المآل من أثر عظيم في زم النفس وأطرها على الحق، وكم في الغفلة عنه من أثر في انفلاتها وانسياقها وراء الملذات الفانية. قال ابن القيم رحمه الله: ونحن نشير بعون الله وتوفيقه إلى الشواهد إشارة يعلم بها حقيقة الأمر. فأول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة أن يقوم به شاهد من الدنيا وحقارتها وقلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها وسرعة انقضائها. ثم قال: فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها ترحل قلبه عنها وسافر في طلب الدار الآخرة، وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامها وأنها هي الحيوان حقا، فأهلها لا يرتحلون منها ولا يضعنون عنها، بل هي دار القرار ومحط الرحال ومنتهى السير. ثم قال: ثم يقوم بقلبه شاهد من النار وتوقدها واضطرامها وبعد قعرها وشدة حرها وعظيم عذاب أهلها، فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه زرق العيون والسلاسل والأغلال في أعناقهم، فلما انتهوا إليها فتحت في وجوههم أبوابها فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع، وقد تقطعت قلوبهم حسرة وأسفا، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد انخلع من الذنوب والمعاصي واتباع الشهوات ولبس ثياب الخوف والحذر، وأخصب قلبه من مطر أجفانه، وهان عليه كل مصيبة تصيبه في غير دينه وقلبه. وعلى حسب قوة هذا الشاهد يكون بعده من المعاصي والمخالفات، فيذيب هذا الشاهد من قلبه الفضلات والمواد المهلكة وينضجها ثم يخرجها، فيجد القلب لذة العافية وسرورها، فيقوم به بعد ذلك شاهد من الجنة وما أعد الله لأهلها فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فضلا عما وصفه الله لعباده على لسان رسوله من النعيم المفصل الكفيل بأعلى أنواع اللذة من المطاعم والمشارب والملابس والصور والبهجة والسرور. فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله النعيم المقيم الدائم بحذافيره فيها، تربتها المسك وحصباؤها الدر وبناؤها لبن الذهب والفضة وقصب اللؤلؤ، وشرابها أحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك وأبرد من الكافور وألذ من الزنجبيل، ونساؤها لو برز وجه إحداهن في هذه الدنيا لغلب على ضوء الشمس، ولباسهم الحرير من السندس والاستبرق، وخدمهم ولدان كاللؤلؤ المنثور، وفاكهتهم دائمة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، وغذاؤهم لحم طير مما يشتهون، وشرابهم عليه خمرة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وخضرتهم فاكهة مما يتخيرون، وشاهدهم حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، فهم على الأرائك متكئون، وفي تلك الرياض يحبرون، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. فإذا انضم إلى هذا الشاهد شاهد يوم المزيد والنظر إلى وجه الرب جل جلاله وسماع كلامه منه بلا واسطة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. فإذا انضم هذا الشاهد إلى الشواهد التي قبله فهناك يسير القلب إلى ربه أسرع من سير الرياح في مهابها، فلا يلتفت في طريقه يمينا ولا شمالا، إلى آخر كلامه رحمه الله. فكم لهذا من الأثر البالغ على العبد في صلاح قلبه وحسن طاعته لله وبعده عن معاصيه. أصلح الله قلوبنا أجمعين وزكاها بالإيمان، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.